بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم سور الأزبكية. الزواج وسنينه الخطبة والنكاح وما إلى ذلك، قرأنا كثيرا وسمعنا كثيرا في هذا الأمر، لكن أن يأتي كاتب ومؤلف ومستشار أسري يتخصص في هذا الأمر من سنوات عدة ويعني يعيش القضية بكل تفاصيلها، ليس بمجرد يعني أسئلة تأتيه فيضع أنامله على مواضع الداء فينتدب لكتابة مؤلف أو اثنين أو أكثر أو هي سلسلة مكتملة، إنما يعقد دورات ويرى خطورة كبيرة في جهل كثير من البنات والشباب بل والأسر بثقافة الزواج بداية من الاختيار وما إلى ذلك. تفاصيل كثيرة سنتعرف عليها خلال هذه الحلقة بإذن الله تعالى مع صاحب كتاب العطر الفياح من الخطبة والنكاح، وهي دراسة شرعية نفسية قام بإعدادها والكتابة فيها، وهي أولى حلقات سلسلة مملكة الحب التي بدأت من سنوات بعيدة وصارت مشروعا كبيرا، يأتي في صورة سلاسل من هذه الكتب معها دورات سيحدثنا عنها ضيفنا الحبيب والذي ليس غريبا على شاشة الندى والقنوات الفضائية، سعادة الأخ العزيز المستشار دكتور عبد الرحمن منصور. مرحبا أستاذ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ مصطفى، وأنا سعيد غاية السعادة لوجودي بين أهلي وإخواني في قناة الندى، ثم اللقاء مع الحبيب الشيخ مصطفى الأزهري، ويعني أنتم الأكابر وفي ركابكم نسيج.
العفو حبيبي،
ربنا يرفع مقامك سيدنا وجزاك الله خيرا.
الله يكرمك.
تفضل شيخ.
هي يعني زي ما أنا قلت كده في المقدمة السريعة دي، ده الكتاب العطر الفياح من الخطبة والنكاح والدراسة الشرعية النفسية كما هو هذا العنوان.
نعم.
واحد من سلسلة كتب هي تمثل مشروع ممتد فيما يتعلق بقضايا الأسرة والخطبة وكل ما يتعلق بالقضايا الأسرية من بدايتها أو من قبل بدايتها إلى ما لا نهاية ما تحتاجه الأسرة من مستجدات. احنا قرأنا كتب كثيرة في الزواج في جيلنا، يعني قرأنا كتاب عمل ضجة في أواخر السبعينيات من القرن الماضي وفي بداية من كتاب تحفة العروسين أو الزواج الإسلامي
الشيخ محمود مهدي الإسطنبولي،
محمود مهدي
الإسطنبولي رحمه الله تعالى،
وكان يعني ده حاجة طبعا قبل ظهور الفضائيات، كان حاجة
نعم.
لأنه تناول العلاقة الزوجية بشكل فيه جرأة لكن بتأصيل من لا. الأحاديث كأننا لم نعرف هذا
نعم.
الأحاديث
نعم.
إلا من خلال وانقطعت المسألة أو يعني كتب الكتاب في هذا الأمر، لكن أنا شعرت مع احترامي للجميع كتابة تقليدية لم تكن في صورة مشروع متكامل مثل مشروع مملكة الحب
نعم.
الذي صدرت عنه هذه السلسلة ولا تزال تحت الطبع
نعم.
طبعا
نعم.
مثله. حدثنا عن مشروع مملكة الحب في البداية.
أقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعده. هذا المشروع شيخ مصطفى استقيته من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطف عليه بالصوم فإنه له وجاء. فين المشروع من الحديث ده؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة، كلمة الباءة. المقصود بكلمة الباء القدرة الصحية على النكاح، المقصود اللي بنسميه بين قوسين التأهيل الصحي والجنسي، ويدخل في ذلك التأهيل المالي، ويدخل في ذلك التأهيل الاجتماعي، ويدخل في ذلك التأهيل المهاري، ويدخل في ذلك التأهيل النفسي، ويدخل في ذلك التأهيل الشرعي والاجتماعي، ويدخل في ذلك التأهيل الرياضي للنكاح.
مجموعة يعني قدرات، مش الباء بس فقط القدره الصحيه.
صحيح.
كلمه الباء حملت يعني
نعم.
معاني يعني.
يبقى القدره الماليه، القدره الصحيه، الاجتماعيه، النفسيه، المهاريه. أضرب مثال ليتضح المقال. لما نقول القدرة المهلية، احنا عندنا في حاجة اسمها مهارات العرض والتقديم. مهارات العرض والتقديم، ان انا عايز اوصل معلومة لاخي الشيخ مصطفى بارك الله تعالى فيه ورضي عنه، قول امين يا مولانا. امين يا رب. فلما احب اوصل له المعلومة دي اتي من طريق مختصر ووصل له المعلومة لضيق الوقت اللي عنده، مش فاضي يسمعني لمدة نص ساعة ولا ربع ساعة. طب الزوج المحمل بالاعباء جاي من بره من العمل وزوجته عاوزة تتكلم معاه، انا بقول للانثى، المرأة الانثى الطيبة دي، يا بنتي الرجل له طبيعة تختلف عن طبيعة المرأة. المرأة بتتكلم وتفضفض وتبحبح وتقول وتتربع وبراحتها، الرجل جاي محمل بالهموم من الخارج، ما تقوليش له أنا عاوزاك في موضوع وتسكتي، أنا عاوزاك في موضوع يخص حازم والمدرسة. يبقى أنا خلاص خدت تصور كامل عن الحدوتة في 30 ثانية، وبعد كده فصلي بعد بقى ما اخلع واخد شاور واكل لقمه هنيه واشرب كوبايه القهوه بتاعتي ونبدا نفضفض ونتكلم ونتناقش.
ده جزء من التاهيل النفسي، ده جزء استعداد للسماع،
التاهيل المهاري.
مهاري
ده اسمه مهارات العرض والتقديم. عندنا مهارات الحوار وقد علمنا اياها نبينا صلى الله عليه وسلم. بيتكلم مع رجل مشرك بيقول له يا محمد ان اردت مالا اعطيناك المال، وإذا كنت عاوز بك رأي من الجن وعاوز حد يعالجك نجدك حد يعالجك، وإن أردت أن تسود القبيلة وتبقى أنت الرئيس الكبير ما فيش أي مشكلة خالص. النبي صلى الله عليه وسلم تعارض عن يعني تجاوز عن هذه الجهالات ثم قال كلمة: أفرغت يا أبا الوليد؟ الله،
رغم أن هذا عرض كله مستفز. يعني لم يثر في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ردا آخر، إنما أفرغت.
ما فكرش في ده خالص، انما بدا يشوف حل، فقال له بيعلمنا ادب الحوار. قال: افرغت، يعني خلصت كلامك عشان انا ابدا، والثانيه يا ابا الوليد، بيفتح قلبه الكنيه يا ابا حازم، بيفتح القلب، وده من مفاتيح القلوب. عشان كده احنا بنقول للاخوات: يا بنتي ما يكون في حوار بينك وبين زوجك وقاعدين على مائده المفاوضات، لازم تتركي له فرصه يعبر عما بداخله بالكليه، وما ان ينتهي. حضرتك خلصت؟ انا انتهيت. طب ابدا انا. بهذه الطريقة قد نتكلم لمدة ساعتين ولا نختلف، وممكن نختلف في الرؤية ولكن نقوم بحب.
طيب، هل هذه بالمناسبة يعني طريقة مهارية زي ما حضرتك بتحطها بمصطلح علمي؟ يعني شغلكم بقى الاستشارات، ولا هي تربية وأخلاق ينتج عنها هذا الأمر، والاثنين مطلوبين؟ يعني في رؤية علمية نابعة من قاعدة أخلاقية.
ولدي او بنتي بينظر الى الطريقه في التعامل بيني وبين زوجتي. اذا تركت انا فرصه لها ان تتكلم وتبدي جميع ما بداخلها، حتى مع الانفعال ومع البكاء، ومش بكره النكد بكره وهتنكد علينا ويوم اجازه ده انا كرهت ان انا قاعد في البيت والكلام اللي بيتقال ده كده بتزداد غضب من الداخل وتوتر وقلق. لا، انا سيبها تنتهي. طب ابني شايف، بيسجل كاميرا للطفل الصغير، كاميرا يحتفظ بها مع الزمن، وابدأ هذه الكاميرا يفرغ ما فيها لما يتقابل مع شريكة حياته، فيقول أبويا كان بيتعامل مع أمي إزاي، بدأ يجيب من الذاكرة. الكاميرا التقطت صوت وصورة.
الحاجات دي ما بتعديش كده
خالص يا سيد، خالص. وزي كده أنا بقول لكل أب، لما تيجي تتخانق اقفل الباب عليك، عايزين تتخانقوا نيموا العيال، عايزين تتخانقوا اطلعوا على الكوبري ولا على الدائري وتخانقوا أنتوا الاثنين. ولكن في وجود الأولاد، الأولاد يتعلموا هذه المهارة. البنت لما تسمع أمها سيدنا بترد على أبيها الكلمة بعشر كلمات، وبتحدق بعينها وترفع حواجبها وتحط إيدها في وسطها. البنت قد تعلمت من غير كتاب ومن غير سماع بالقدوة. طب لما تيجي تتعامل مع زوجها هتتعامل بهذه الطريقة،
النموذج الأول،
النموذج الأم اللي شافته قدام عينها اللي هي الأم. والله 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 وبالله وتالله بتأتيني بنات في الدورات بتبكي مكان الدموع دما، فتقول لي انا عارفه ان امي خطا بس مش قادره انا اتخلص من الطريقه اللي انا شفتها من امي في التعامل مع الزوج. طب ده محتاج الى تدريب، ومحتاج الى تثقيف، ومحتاج الى تعليم، ومحتاج الى تفريغ نفسي، والى قراءه، والى سماع، والى حضور دورات، عشان تقدر تتخلص من اللي عاشته في بيت امها لمده 20 سنه. عشان كده المشروع اللي ربنا عز وجل اكرمنا به، المشروع ده ليس قائم على الكتب فقط يا شيخ مصطفى، انما الاول. طب نقول الناس كلمه تاهيل، يعني لما انا اقول احنا بنشتغل في تاهيل الشباب والبنات للزواج حتى المتزوجين والمتزوجات، طيب مقصود بكلمه التاهيل تثقيف والتعليم والتدريب. انا ماسك مدير تنفيذي في بعض الاماكن، فبيأتيني الشباب عايزين يقدموا له الشغل، فانا بعمل معاه حاجه اسمها انترفيو، يعني بقعد اساله في اقول له عرف نفسك، فيقول لي انا عبد الرحمن، انا بحط نقطه، بخلاف ما يقول لي انا اخوك مصطفى الازهري ابو حازم خريج كذا 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 وشغال في مكان فلان. ده عنده مهارات العرض والتقديم. طب والاول لسه عاوز يتعلم وعاوز يتدرب. يجي واحد تاني اساله في مهارات التفاوض لو هيشتغل مثلا في مجال الماليات او التعاقدات او غيره. واحد تالت اساله عن كيفيه اداره الفريق عشان هو جاي يقدم لاداره فريق عمل، فانا بقول له طب لما تحصل مشكله كيف تتعامل مع المشكله؟ فيقول لي والله لو مذاكر وحاضر دورات واخد كورسات، فيقول انا بحدد المشكله اولا وبعدين بعرف اسبابها وبعدين اعراضها واحللها الاجزاء واحط حلول بديله للمشكله دي واشوف النتائج مترتبه على كل حل واختار الحل الامثل ثم حاله التتبع والاستقراء. يبقى ده واحد مذاكر ولا لا؟ مذاكر كويس جدا. طب ممكن يجي شاب كويس دين وصاحب خلق بس المهارات دي مفتقده، ما ينفعش في العمل. اقول له قوي نفسك في الجانب ده. عشان كده بنقول للناس يا جماعه مساله التاهيل او المشروع العلمي اللي عملناه ده في مساله التاهيل للنكاح معناه التدريب والتثقيف والتعليم، وده بياتي بامور اربعه. الامر الاول قراءه الكتب المتخصصه
زي السلسله دي.
والله لا اكثر السلسله دي
مثلا
فقط.
يعني
مثلا اكثر المتخصصه، يعني حضرتك لو اطلعت على كتاب وشرفت بتقديم لك لهذا الكتاب ان مثلا بيتكلم عن مرحله الرؤيه قبل الخطبه ثم مرحله الخطبه وفقط، ادي جزئيه. هاجي في كتاب تاني اسمه همسات في مهارات التواصل بتكلم عن مرحله العقد والبناء. كتاب مثلا ثالث عامله وده صدر منه جزء واحد الان اسمه الاربعون الاسريه، وهو مشتمل على سبع احاديث بتكلم عن الراوي الاعلى في سطرين، وتكلم عن مفردات غريب الحديث، وتكلم عن المعنى الاجمالي، وبعدين فوائد كبيره جدا قد تصل في الحديث مثلا 50 فايده من الحديث الواحد،
لكن كلها تتعلق بالاسره والعلاقه
بالاسره فقط. الاسره فقط. فده مشروع علمي خاص بالكتب. عندنا الامر الاخر اقامه الدورات، المساجد، الانديه، مراكز التدريب. وضفنا حاجه رابعه في الفتره الاخيره وانا ليا فريق كبير اسمه فريق صناع السعاده. فريق صناع السعاده بنين وفريق صناع السعاده بنات. البنات مع زوجتي واختنا ام عائشه، والبنات معايا انا والبنين انا وبعض اخواني.
ما شاء الله.
يبقى بعد الكتب بنعمل حاجه اسمها دورات متخصصه. الدورات المتخصصه بدانا ننتشر الفتره الماضيه على الانترنت. وانا ابشرك بفضل الله تعالى اخر دوره كنا عاملينها في شرح كتاب همسات في مهارات التواصل كان مشترك معاها فيها 11,000 من سبع دول على مستوى العالم.
مش مصر بس. ما شاء الله.
واديت فيها 100 اجازه. اجازه بيدخل الى امتحان، وامتحان شديد، مش امتحانات سهله كده، لا والله. انما كل سطر في الكتاب او كل صفحه غالبا عليها سؤال.
ادينا نماذج كده من الاسئله.
الاسئله شيخ مصطفى مثلا لو هنهيئ الشباب لمساله الرؤيه والخطب، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال لبعض اصحابه انظر اليها فانه احرى ان يؤدب بينكما. ناتي الاشكاليه فيقول لي طيب هل يجوز النظر عن طريق الصوره؟ وده كلام منتشر. الصوره الشمسيه، انا مثلا ابني يوسف ربنا يهديه ويهدي ابوه عاوز يخطب بنت الشيخ مصطفى مثلا، فيقول لي يا ابي ما اتكلم الشيخ مصطفى يبعث لي صوره البنت، فانا اقول له لا يصلح. فيقول لي ليه؟ اقول له ان الصوره لا تحاكي الواقع، قد اكون بنت صغيره لو راحت للجماعه بتوع الكوافير اللي بيكفروا الناس دول بتوع الكوافير وبعدين يبداوا يجملوها ويزينوها تكبر في السن، ولعل الفتاه يكون صورتها في الحقيقه في الواقع اجمل واحلى من الصوره. ثم الحكم ليس على الجمال الظاهر فقط. يعني انا راح اتقدم لبنت لخطوبه، بلاش انا، حد من اولادي مثلا او شاب من الشباب.
على رؤيه نفسيه بعيدا عن الرؤيه الشرعيه.
الاثنين
لغايه الرفيح رؤيه شرعيه نفسيه.
نفسيه لا.
لكن هنقول فيديو، هنقول دلوقتي في وسائل
دي مساله ثانيه مطروح. فيبدا الشاب يقول لي طيب انا عاوز بنتي جميله. فاقول له جميله يعني ايه جميله؟ فيقول لي يعني جميله يا ابني، يعني ايه جميله؟ فيقول لي جميله الاول يقول لي يعني مثلا قوامها كويس، انا بحب البشره البيضاء، تكون البنت مثلا شعرها جميل، ده يعرف عن طريق الاخوات وعن طريق امه وعمته وخالته او اخواته البنات، مفيش اشكال في ده. اقول له ده الجمال بالنسبه لك؟ اه ده الجمال بالنسبه لك. طب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر
ده، قصد تساله؟
انا بساله ده، انا كثير ما بفعل هذا.
يعني يعني ايه جميله؟
يعني ايه جميله؟
ما استغربش من سؤالك.
هو بيستغرب بلا شك،
بس هيقول قصد هذا السؤال.
اي نعم، يقول يعني جميله. اقول له طب فهمني يعني ايه جميله. لو احنا جمعنا في هذا الاستوديو 10 من الشباب وسالنا نفس السؤال، يعني ايه جميله في نظرك؟ الاول يقول لي جميله يعني شكلها حلو، واحد تقول لي جميله يعني صاحبه خلق، واحد ثالث يقول لي جميله يعني لابسه نقاب، واحد ثالث يقول لي جميله يعني لبسها ستايل وشيك وشكله جميل، واحد رابع يقول لي يعني ملفظها سعد كما في لغه العام، تتكلم حلو منمقه في كلام تعرف تعبر، واحد يقول لي جميله الفكر. طب انا اقول لك بقى الجمال بيشمل ده كله. انا عندنا الجمال على نوعين، هناك جمال ظاهر وده بيشترك في المسلم.
دي اجابات افتراضيه ولا انت فعلا طرحتها وجات لك عبر
مئات الاستشارات في هذا؟ والله يا شيخ مصطفى في دورات مئات الاستشارات، وما زلت محتفظ بالاوراق بتاع الشباب والبنات عندي في دوسي خاص. ده في دوره مسجد الشيخ محمد يحيى في شبرا عام كذا، وهذه الاسئله قد طرحت الاستشارات، ولذلك
بالتالي بتقوم بتحليلها ورصدها وكيف تتطور من خلال الاسئله.
صحيح،
في المدد الزمنيه وثقافه الشباب رايحه فين
ومهتموا
فين.
صحيح، الشباب دلوقتي مهتم بالانترنت، شوف الممثلات وبيشوف الفنانات وبيشوف المواقع الاباحيه وغيره، فعنده تصور عن جمال المرأة اللي هو الجمال الظاهر، والجمال الظاهر ده مطلوب بلا شك، مطلوب بلا شك، ولكن عندنا في نوع ثاني وده الاولى سوى الجمال الباطن. جمال الباطن اذا نظر اليها سرته، واذا امرها اطاعته، واذا غاب عنها حفظته. دايما اقول للشباب ما الفائده ان انت تتزوج امراه من اجمل نساء الكون خلقه ومع ذلك ما اسلي لسانها 42، اسف يعني في التعبير، تستطل عليك باللسان وتقول لك انا زيك وانت ما تامرنيش. والكلام ده والله سمعته الفتره الاخيره دي مع البرامج الموجوده في القنوات الاخرى، بداوا يسربوا للنساء هذه النغمه. انا اقعد في البيت ليه؟ ما انا خريج صيدله. طب انا انزل اشتغل. طب زوجي كافيكي مالا، كافيكي نفسيا احتياجاتك، كافيكي جسديا، كافيكي عاطفيا، ليه تخرجي وتختلطي بالرجال وتزاحم الرجال وعندك مشاكل وترجعي مضغوطه وهتقومي بمهمتين، مهمه البيت ومهمه العمل؟ وبلا شك لان هذا لابد ان يؤثر على علاقتها بزوجها وعلاقتها بابنائها في الغالب.
دي شريحه من الناس، يعني انت بتتكلم على
نعم
اللي هي مستغنية وبتخرج طرفا.
صحيح،
انما ليس كل النساء
عندنا كده. حالات اضطرارية، اضطرارية ان زوجها معسر ظروفه
وهي ليست
صعبة شوية،
يعني ليست نعم. بالقليلة
ده كتير كده. لما نقول لها اخرجي، بس عندنا مسألة الضوابط لمسألة الخروج. لبسك الشرعي المعروف، ممنوع التطيب والخروج بالرائحه في الشارع، ما تقابليش الرجال وتختلطي وتتكلمي في كلام ما الا اذا كان كلام للضروره وللعمل، والعمل لا يؤثر على البيت. العمل لا يؤثر على البيت. قد ياتي لي بعض الاخوه يقول لي انا عاوز واحده تشتغل، فاقول له طب انت عاوزها موظفه ليه؟ فهمني. يقول لي انا ظروفي صعبه. طب انت لابد اللي انت عاوزها تعمل في عمل معين، دار تحفيظ قران، هتحفظ الاطفال، لو هي طبيبه تشتغل في مجال النساء مثلا، واحنا محتاجين ده بلا شك في المجتمع. ولكن بقول له لابد ان يضبط الامر. انا لي يعني اختي هي صديقه زوجتي المهاجر، طبيبه نساء، لا يكاد زوجها يراها في الاسبوع ساعتين ثلاثه اربعه.
طبيب شغله
ده ليل نهار بهذا الوضع، وحياتها متدمره،
حياتها الاسريه.
اي نعم، الزوج لا يراها اصلا ثلاث اربع ساعات في الاسبوع. عندها مستشفى خاصة قايمة بهذه المستشفى، بتعمل من بعد العصر، والله الذي رفع السماء، تنتهي الساعة 2 ليلا من العمل.
طيب هو الكلام ده كان غصب عنه ولا هو أخذها طبيبة وعايزين يكبروا وعايزين
ما كانش عارف ان الحدوتة كده،
الواقع
ما كانش عارف ان الحدوتة كده. فقال لي أنا أعمل إيه؟ أطلق؟ قلت له لا تطلق. قال لي أعمل إيه؟ قلت له عندنا حاجة اسمها الحلول البديلة. حل البديل، بدل ما نشتغل 7 أيام في الأسبوع، احنا ممكن تستعين ببعض الطبيبات ونبدل ده سبت 2 4 ده حد 3 5. قال لي حل ممتاز جدا، بس اعرض. فعرض علي، قلت له اتعودت على الشغل واصحابي والناس اللي يقولك في وقتك.
هل المساله دي مساله التشبع او يعني الاشباع النفسي الذي يحدث للزوجه المراه بعيدا عن اطار الحياه الاسريه، انها تتشبع بعملها فيصبح له الأولوية بحيث ما تقدرش تنخلع منه او تعود الى سيرتها الاولى يعني. هل دي مسألة تحطها في اي اطار، مسألة مرضية ولا ثقافية ولا خلقية ولا يعني كيف رأيتها من بعد نفسي وطبعا في اطار الشرع الشرعي؟
هذه من فيروسات الحياة الزوجية، من فيروسات الحياة الزوجية. كانت بدأ عمل بألف جنيه، ربنا أكرمها بدأت 2000، ربنا أكرمها بقى 2.5، ربنا أكرمها بقى 5، ربنا أكرمها فتحت حاجة خاصة، عمل خاص بها هي. طب أنت بتشبعي رغباتك كأنثى إن أنا معايا فلوس وإن أنا بقدر أشارك زوجي في البيت وإن أنا أشاركه القوامة، ودائما الكلمة دي أقولها في دوراتي، أقول للإخوة يا أخي الكريم لا تأتي بزوجة تشاركك القوامة. فيقول لي ازاي؟ اقول له المراه التي تنفق في بيتها 1 دولار 1 جنيه ين ياباني جنيه مصري في الغالب تبدا تشارك الزوج القوامه، رضيت ام ابت.
هل دي قاعده؟ يعني احنا دائما طبعا مع الفارق الكبير ليس تشبه، لكننا السيده خديجه كانت
رضي الله
يعني ذات مال والنبي صلى الله عليه وسلم وقفت يعني عشان حد يرد علينا بهذا الامر.
صحيح صحيح.
وبنت الناس عمرها ما تمن على زوجها، ولا هي دي قاعده من استقرائيه يعني انت من خلال
احنا بنتكلم على الغالب الاعم. الغالب الاعم ده مش قاعده اساسيه ان هي موجوده، احنا كل قاعده بلا شك لا استثناء.
صحيح.
فاحنا انا عاوز اقول
نتكلم على الظواهر المرضيه يعني
ان منتشره جدا. ومما رايته من اسباب الطلاق ان المراه تقول لزوجها انت بتزعق ليه؟ انت كان قدامي والله في البيت عندي، انت بترفع صوتك ليه؟ اذا كنت انت بتحط في البيت 5000 انا بحط 7000.
ده المعيار يعني ان هو مش من حقه ان هو يمارس لانها بتكسب يعني. بس انتوا بتكلمونا كعلماء برضو شرع ودعاء عن الذمه الماليه المستقله
الخاصه للمرأة
يعني لتقلبات الزمن، مش لازم تبقى وحشه، مش لازم تخصم يعني، هذه اخلاق يعني ممكن تبقى ثرية وبنت ناس أغنياء.
صحيح
جدا.
صحيح.
لكن ذات خلق.
صحيح.
متربية.
صحيح.
كويس.
صحيح.
فالمسألة معيارها أخلاقي مش مالي يعني.
بلا شك بأن الـ 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 هنقول إيه البيئة الإيمانية التي تربت فيها تؤثر في قلبه.
صحيح.
في بعض الإخوة كان عندي في الدورة هو من أفقر من عرفت، قلت إن أنا كلمت بعض أهل الغنى وبدأوا يجيبوا له بعض الحاجات للزواج وتزوج. وتزوج من الدورة من عندي، اختي من الدوره وبفضل الله تعالى انا مزوج 10 شباب من الدوره لعشر اخوات من الدوره.
الله اكبر.
واشترط دايما على اي اخ داعيه او شيخ من مشايخنا كله على راسي. فيقول لي عبد الرحمن، وكان اخنا الشيخ حسن زهر حبيبي، فبيكلمني قال لي انا عندي اخ اثق في دينه جدا واخد اجازات وحصل على كذا، قلت له على راسي وعلى عيني ولكن على شرطي. فقال لي ايه الشرط؟ قلت له احضر دوره. قال لي انا وهو، قلت له على راسي برضه.
ده بقى هينشئ مع الوقت جيل جديد مثقف يعني.
صحيح.
في وده الطرح الجديد.
صحيح.
دي ثمرات هذا المشروع.
انا بقول لسيدنا ان اي حد عاوز يقدم في اي وظيفه بيقولوا له طيب قول لنا مهاراتك انت تحسنها، كول سنتر ولا استقبال المرضى لو في مستشفى مثلا، ولا انت ايه في المحاسبه ولا الاداره، طب الانجليش عامل معاك ايه، طب الكمبيوتر والتعامل معاه، طب الاي تي والشبكات وغيره، قول لي انت مهاراتك ايه. فواحد يقول لي انا عندي مهارات العرض والتقديم، واحد يقول لي مهارات اداره فريق. طب لو هو ضعيف من الاختبار اللي انا عملته معاه ضعيف، اقول له طيب حسن نفسك وجود نفسك في هذه النقاط وانا اقبلك بعد شهرين وتيجي تشتغل مثلا في المكان معايا.
لكن جميل انت بتقول لي 11000 على الانترنت من 7 دول يعني. هل في بداية مشروعك هذا كنت متصور ان كان هيبقى فيه استجابة والناس دورة ايه وزواج ايه، احنا بنتجوز او بنخطب يعني، ان الموضوع محتاج ثقافة ومحتاج
طب انا اذكرك بموقف حدث في قناة الناس ردها الله الي. انا داخل الاستوديو واحد المشايخ خارج وهو احد مشايخي انا، كلام ده اكثر من 10 سنوات
في مملكة الحب.
في مملكة الحب. فلقيته بيقول لي انا شفت اسمك في الخريطة وليك برنامج اسمه كذا. يا عبد الرحمن من صوته؟ نعم. قال لي تكلم النسوان
كده يعني.
اه والله كده
عشان اسم مملكة الحب يعني.
ومتخصص في الزواج، هو سأل قالوا ده بتاع زواج ومش عارف ايه. فأسرها يوسف في نفسه. يعني الكلمة نفسها ترجمتها على نفسي كانت صعبة جدا
طبعا،
وكنت لسه في بداية المشروع هذا، بداية الدورات وبداية الكتب وحتى في خطب الجمعة حتى في الدروس في الحلقات. أنا عملت دورة في محمد يحيى من 5 سنوات، نفس الشيخ اتصل علي عبد الرحمن منصور، نعم، قال لي أنا بنتي تزوجت وطلقت وسأدفع بها معك في الدورات اللي في المسجد عندك.
أمنا بالله. طبعا هو
أنا عايز أقول إيه بقى، لا الجملة اللي هنا يا سيدنا، التثقيف والتعليم والتدريب والتأهيل للنكاح واجب شرعي.
دي كنت هسأل فيها، يعني الأمر بدأ يدخل في إطار الحكم فعلا بالوجوب، لأن المآسي اللي بتحصل عند الجهل بالزواج، ودي يمكن الإمام أبو حامد الغزالي في الإحياء تكلم إن قال لك إن يعني بتبسيط الأمور
تصرف
يعني
في كلامه
من أراد أن يتاجر فليتعلم فقه التجارة،
صحيح،
من أراد أن يتزوج فليتعلم مبكرا يعني،
صحيح.
فجاء الشيخ عبد الرحمن منصور،
الله يبارك فيك يا سيد،
يعني على بعد
الزمن. أنا جمعني أكثر من لقاء مع فضيلة شيخنا الدكتور محمد إسماعيل، وهو استشاري الصحة النفسية بلا شك يعني، وكانت لقاءات مثمرة جدا في هذا الباب. وشيخنا أنا شايف إن الأيام دي في وجوب إن الشباب يتعلم يعني النكاح، قال لي هذا أمر واجب. حالات الطلاق الآن ليست بالآلاف، صارت بالملايين، والسبب الرئيسي بعد الذنوب والمعاصي عدم تأهيل الشباب والبنات للزواج. هضرب مثال يا سيدي من الواقع، لما نأتي في صحيح مسلم وأم الدرداء رضي الله عنها وأرضاها تريد أن تحدث بحديث عن زوجها سمعه من رسول الله، فبتقول إيه بقى، وده احتياج نفسي للزوج، قالت حدثني سيدي أبو الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا لأخيه بظهر الغيب قال له الملك ولك بمثله. قال حدثني أي سيدنا الشيخ مصطفى، حدثني سيد بتتكلم عن مين، عن مين سيدنا، عن زوجها. قالت ابنة سعيد بن المسيب إن كنا نكلم أزواجنا كما تكلمون أمراءكم.
الله أكبر.
ذكر بعض فقهاء الحنفية أنه يكره للمرأة أن تنادي زوجها باسمه مجردا، يا مصطفى يا عبد الرحمن، لا ما ينفعش. ليه؟ قالوا وده في علم النفس، أنا قرأت كتاب اسمه للأزواج فقط لكاتبة أمريكية اسمها شونتي جونيف، أنا دعوت الله لها تعالى أن تسلم، قرأت لها 16 صفحة اختصرهم النبي صلى الله عليه وسلم في جملة، إن الزوج يحتاج إلى التقدير وإلى التعظيم وإلى الإجلال. فقالت أم الدرداء حدثني سيدي أبو الدرداء.
الله أكبر. وده مش مجرد لفظ، دي كانت ممارسة الصحابة والصحابيات، يعني دي ثقافة غير مفتعلة
إلى عهد قريب يا سيدي،
وإلى عهد قريب أبانا يعني وأمهاتنا،
رحم الله رحم الله أبي وجمعني به في أعالي جنان
الكرم يا رب العالمين.
عاش مع أمي من العمر قرب 50 سنة، والله ما رأيته مرة سبها ولا كهرها ولا نهرها ولا ضربها ولا عيرها ولا، وكانت أمي تعامله بمنتهى الإجلال والتوقير والاحترام، قاعد فوق على الكنبة كما يقال في الفلاحين وهي قاعدة، يا أمي أمي يا فاطمة عودي جنبي، أمي يا محمد عودي جنبي، يستأنس بذلك.
يا سلام يا سلام.
وكن
شيخ عبد الرحمن، يعني إحنا عايز أقول إيه، كانت سلوكهم وأخلاقهم بالفطرة، يعني ما فيهاش تعقيد، ما فيهاش آسف يعني ده مش عيب يعني قراءات كثيرة ولا مظاهر، لكن كان في سيولة، كان في قيم سيالة،
صحيح،
البيت كله بيتعلم منها، الرضا والقناعة والاهتمام بالزوج من غير ما يطلب تقدير لنومه ليقظته لوقت غداء لوقت عشاء، إذا هو برضو صحيح يبقى لو مرضت يبقى حريص عليها، او يعني في علاقه هي اشبه بحياه النبي صلى الله عليه وسلم بلا قراءه للبخاري ومسلم ولا حتى
عنده، صحيح صحيح،
دايما نقف عند هذا الزمن نقول ايه الفرق، احنا عندنا شباب كتير ملتحين وملتزمين، في مشكله
الانفتاح الرهيب الذي نعيشه الان واختلاف الثقافات واختلاف العادات واختلاف التقاليد وانفتحنا على الأمم الأخرى بلا شك أثر تأثيرا شديدا جدا في داخل البيوت. يعني احنا كنا نسمع ان شاب قريب عهد قريب 10 سنوات 15 سنة يقول لك انا عاوز اتجوز واحدة من خارج مصر، كان قليل جدا وتسارع ظاهرة، والله لا يكاد يمر اسبوع الا ويطلب مني هذا الطلب مرة واثنين. تعرف حد من الجزائر، تعرف حد من تونس، تعرف حد من المغرب، خلاص دي بلاد اسلامية. ما فيش
في مصر يعني بناتنا بتعوم في بحر العنوسة، دي قصة تانية.
ملايين
او ملايين يعني عندك
الا صحيح الصائيات. صحيح صحيح.
طيب شيخ عبد الرحمن، يعني في هذه التقدمة المهمة جدا استخلصنا فكرة غاية في الأهمية، وهي ضرورة أو وجوب التأهيل والاستعداد ثقافيا بكل ما تحمل هذه الكلمة قبل القدوم على أو بمجرد التفكير في التقدم للأسرة لخطبة ابنتي. ماذا قلت في العطر الفياح من خطبة إلى النكاح؟ يعني ماذا دار أو على ماذا دار فكرة الكتاب أصلا؟ الكتاب.
قدر الله عز وجل أن تكون لي دعوة في مع بنات أخواننا فين في جامعة الأزهر المدينة الجامعية، ودخلت القاعة على مد بصري لا أرى نهاية الأخوات
إن شاء الله،
وقد سعدت جدا جدا بهذا الحضور، وقد يكون أكبر حضور في حياتي، أفرحني وأحزنني في نفس الوقت.
أفرحك وأحزنك.
الفرح إن لقيت مثلا منهم، وده من ديننا، تقريبا 95% منهن منتقبات مع الحرب الموجودة دي، إلا أن الله عز وجل ثبته ومسدده. وحاجة ثانية كمان، في كليات القمة بهذا الوضع كما يقال كليات القمة، ودي لها تعقيب عندي قد أذكره في اللقاء إن شاء الله، إلا أن هم مع ذلك دي تدين وتطوع في أعمال تطوعية، ومع ذلك التزام وأخلاقه، وده الظاهر يعني. ما أحزنني أن دايما اللقاءات اللي بعملها بتبقى لقاءات نقاشية ليست من طرف واحد. أنا مش في خطبة الجمعة ولا أنا في محاضرة، في حتى المحاضرات اللي بعملها في المساجد الآن تعقد ما عادش بخليها محاضرة مستقلة من طرف واحد، أنا عاوز الجمهور يبقى مصحصح واسأل بعض الأسئلة كما فعل النصر، وده أخذناه من سنة النصر صلى الله عليه وسلم يعني. بس إيه التطوير معه؟
صحيح.
لما سأل أصحابه أي شجرات لا يسقط ورقها، ويسألونك عن الخمر، ويسألونك عن المحيط، ويسألونك عن الأهلة، فمسألة السؤال وأخذ الجواب والتعقيب عليه وتغيير القناعات الموجودة وتصحيح الأخطاء وتعديل السلوك، ده أمر مطلوب شرع،
وهو طريقة القرآن أن تحدث وقائع فينزل
صحيح
الحكم.
صحيح.
حد يسأل يسألونك تأتي، يعني الأرض هو يتسأل
صحيح
والسماء تجيب،
عندنا يعني الأصول الأصول الشرعية. فبسأل البنات أنتوا ما شاء الله في كليات رائعة، اللي في طب وصيدلة، واللي في هندسة، واللي في تربية، واللي في دراسات إسلامية، وكنت سعيد جدا. فبسألهم يا جماعة أنتوا وصلتوا الآن إلى سنة رابعة وثالثة وثانية وخمسة لو طب أو غيره، يعني مراحل متدرجة، وقرأت كتب عشان تصلوا لهذه المرتبة من العلم، طب انتوا قرأتوا حاجة عن الأسرة؟ لا لا لا، ده احنا بنسمعك في 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 برنامج للبيوت أسرار. طيب انتوا قرأتوا قراءة منهجية؟ يعني ايه قراءة منهجية؟ يعني قرأتوا قراءة تأهيلية للزواج؟ فبدأ بقى الأسئلة، يعني ايه تأهيل؟ يعني والله العظيم والله العظيم انا اذكر وانا خارج من المدرج او القاعة بعض البنات في خمسة طب كانت واقفة قدامي بتبكي وتقول لي ده انا كنت اودي نفسي في داهيه اللي انت قلته ده، انا ما اعرفش عنه حاجه، لا اعرف الا كتب الطب فقط، والبيت مهيئ ان الدكتوره الطبيبه راحت، الطبيبه جت، الدكتوره وبيفكروا في فتح عياده، الاب بيفكر في مشاريع. طب ومشروع الاسره اللي تبنى عليه الامه، وده رساله للاباء والامهات، ادفعوا لكم الدورات. طب مش نافعين في الدورات في اي مكان، عندنا الانترنت عاملين دورات موجودة عليه، أنا وغيري من الناس المتخصصة
متاح مثقفة.
طب ما نقرأ الكتب المتخصصة. الوقت لما يجي لها شاب متقدم، الشاب ده دين، صاحب أخلاق، مستوى مالي عالي جدا، يعيش منفردا بعيد عن والدي عشان ما يقولوش الاختلاط بالأسرة والكلام كل حاجة، وجميل وحلو، بس عندنا إشكالية واحدة بس، إن بتقول لي هذا الشاب أنا لي رسالة ولي أهداف ولي طموح مستقبلي إن أنا أخذ ماستر ماجستير وبعد كده أخذ دكتوراه. طب الشاب المتقدم ده عند غالب الناس لا يرفض. صح يا سيدنا؟
طبعا.
ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبك، ده متوفر في الدين والاخلاق والمال والجمال وكل حاجه، الا عنده اشكاليه واحده، لا انا ما عنديش زوجه تحضر ماجستير ودكتوراه، البنت تعمل ايه في الاشكاليه دي؟ وانا سالت السؤال ده زمان بقوله كده، يا بنتي تعملوا ايه يا بنات؟ لا انا اتجوز ما فيش اشكال عندي. واحده تانية تقول لي لا ده المشكله فيها تفصيل المساله، وده الكلام الواقعي ان فيها تفصيل. شخصيه الزوج، انسان واثق في نفسه ما عندوش ضعف في الشخصيه، مش هيعمل له مستقبليا شيء من الحزازيات نفسيا وداخليا، مش هيسبب له عقده النقص مستقبلا، يبقى سعيد ان زوجته شغاله في هذا التخصص وخدت ماجستير ودكتوراه وهو اللي سعيده، وقال لها اجتهدي عشان تنفعي دينك وتنفعي اولادك وتنفعي امتك، فدي مساله تفصيليه. فجاب بنت تقول لي انا لا اقبل،
لا اقبل بهذا الزوج،
لا اقبل بهذا الزوج
مع كل مميزاته،
مع مميزاته بس فكرت تفكير عالي. قالت لا انا خريجه، انا طالبه في كليه دراسات اسلاميه وانا مثلا في قسم الحديث او قسم التفسير، انا اتمنى بنقابي بهيئتي بشكلي بالتزامي اكون الصف في جامعه وانا اعلم البنات، يبقى رؤيتها محموده ولا مذمومه؟ رؤيه محموده،
محموده. طب لو هذا الشخص امامك، يعني لو الجلوس هم الذكور وهذا الشخص نموذج منهم، كيف تعالجه؟ وجهة نظر برضو ان هو قد يبرر ان انا خلاص يعني مش عايزه، انا عايزها زوجها، لا تعمل ايه بالماجستير والدكتوراه مثلا على المستوى الاخر، ما هو ده محتاج علاج برضو.
دايما انا اقول للشاب ايه؟ اما يجي يقول لي مثلا عاوز بنت، او انا خاطب بنت وجات لها فكره في دماغها ان عاوز تحضر ماجستير او دكتوراه، اقول له طيب انت بالنسبه لك هيفرق ان زوجتك تبقى طبيب تبقى معاها دكتوراه او لا؟ يقول لي لا. طب بالله ما يؤثر في نفسك؟ قال لي والله ما يؤثر في نفسي. اقول له طيب عندنا عده عوامل مساعده، انت عندك استعداد تضحي ببعض وقتك عشان تساعدها؟ هي مثلا بتذاكر وانت شايل العيال، هضرب مثال يعني، او انت اللي بتعمل الاكل النهارده، او بتجيب دليفري بتكلف نفسك من جيبك دليفري عشان ما تكلفهاش حاجه، تقدر تعمل كده؟ يقول انا ما عنديش طقطان على الكلام ده، هو ادالي جواب خلاص. طيب علاقتها باهلك ايه؟ تقدر اخواتك البنات يساعدوها مع مساعده امها وابيها واختها واخيها وحد من صحيحاتها المقربين؟ نقدر نظبط الحته دي؟ يقول لا ما عندش قدره على ده. طب نقدر نجيب خادمه تساعد يعني ببعض المال؟ فيقول لي اه انا عندي القدره. طب خلاص عندك القدره في هذه الحاله ونفسيا انت مهيئ لذلك وما عندكش اي اعتراض، وهي ستحاول جاهده تجمع ما بين هذا وذاك، وانت بالنسبه لك الامر طبيعي جدا، خلاص تقبل على بركه الله.
لكن دي اسئله مهمه، وده من شغل الدورات انك تخرج او تكتشف الشخصيه، او يعني تضع الشخصيه امام نفسها من خلال اسئلتك، سواء صحيح. بنت أو, صحيح. او ولد، قبل الاقدام على الفكره دي. النموذج ده ممكن يبقى نموذج افتراضي،
صحيح.
هو موجود في الواقع،
صحيح. صحيح.
فقبل ان يعني وارد ان احنا نلتقي بهذا الشخص بشكل او باخر، يبقى في يعني الطرح البديل، يعني مجموعه
حلول
وكيف نتعامل معه.
صحيح.
هل في، وده ختام سؤالي في الحلقه للاسف.
نعم.
الوقت جري.
نعم. الله يبارك.
هل هذا الكتاب يعني عالج مثل هذه الامور؟ كان ده شغله الاساسي ولا في خط واحد؟
نعم.
يعني
هذا الكتاب اختصارا اتكلم في نقطتين. النقطه الاولانيه فيما يخص مساله الرؤيه، انا اختار مين واختار ازاي؟ طب انا خلاص مقبل على زواج سواء بنتي او ولد، يا بنتي في حاجه اسمها صفات اساسيه الدين والاخلاق، وحاجه اسمها صفات تكميليه ما بعد ذلك، المستوى الثقافي والمستوى الاجتماعي والتقارب العمري والكلام اللي بنتكلم فيه بشيء من التفصيل. فده عالج هذه القضيه والاخطاء اللي بتقع في فتره الخطبه، وازاي نحلل شخصيه الخاطب، وما الاسئله التي تطرح بين الخاطب وبين المخطوبه، والاسئله دي غايه في الاهميه لانها بتكشف معدن الرجال. ثم ان انا عامل فصل كامل كيف نحكم على دين واخلاق الخاطب والمخطوب. الشيخ مصطفى بيقول لي انا عندي شاب ممتاز جدا جاي متقدم لبنتك، فاقول له جزاك الله خيرا وشكرا لك وكلمتين طيبين. انا بعمل ثلاث حالات عشان احكم عليه، واحد الاستشاره وجمع المعلومات عنه، الجيران والناس اللي الشمال واليمين والسوبر ماركت والميني ماركت وفي الشارع، ويتعاملوا معه على الدينار والدرهم، واسال عنه في المسجد، واسال الناس اهل الدعوه اللي في المكان عشان اقدر اطمئن. يبقى الاستشاره وجمع المعلومات. اثنين اللقاء المباشر، نبدا نسال اسئله شرعيه، اسئله نفسيه، أسئلة تربوية عشان نقدر نكتشف الشخصية. كل ذكر أنا في كتاب التفصيل
وكل هذا لا يأتي إلا بقراءة هذا الكتاب
بيقولوا لابد
مهم وأخذ دورة مهمة فيه. ربما ليست البنت أو الولد فقط، إنما أولياء الأمور محتاجين تأهيل عشان ياخدوا هذه الثقافة ويتعاملوا بيها في اللي جاي يتقدم لبنته أو اللي ابنه رايح يعني يتقدم لها.
من أعجب ما رأيت في مسجد محمد يحيى في الدورة الماضية، أتى أب وأم وبنت وولد الأسرة، والله العظيم الأب بأمي ويعمل أعزكم الله بيلمع الأحزاب، وقال لي أنا جاي الدورة وعاوز إجازة. أنا جاي هو والأسرة، أنا جاي الدورة عاوز إجازة.
ما شاء الله.
والله الذي رفع السماء لا يكتب اسمه، ومع ذلك يوم ما كنت أعمل امتحانات يقول لبعض الشباب اللي في الدورة بعد إذنك اقعد جنبي قول السؤال وأنا هقول لك اللي في دماغك وأنت تكتبه.
ما شاء الله. وهذا ده طبعا أسعدك جدا ويسعدنا كذلك
اهتمام الآباء والأمهات.
اهتمام هذه الثقافة نعم. يعني في طريقها للانتشار نعم. ولها أتباع. ربنا يبارك في عمرك، مشروعك
الله
ممتد
يكرمك
فينشأ جيل مثقف، وده يقلل من الفيروسات زي ما حضرتك سميتها
نعم.
يقلل من العثرات اللي ممكن تواجه الشباب والبنات
نعم.
والأسر
نعم.
فيما لأن القلعة الأخيرة اللي هي باقية هي الأسرة
صحيح.
فإن يعني صلحت صلح الجسد كله
صحيح.
وإن فسد فسد الجسد كله. أستاذنا المستشار الكبير
الله يبارك
في العزيز الدكتور عبد الرحمن منصور صاحب مشروع مملكة الحب وكتابنا في هذه الحلقة العطر الفياح من الخطبة والنكاح دراسة شرعية ونفسية، كتاب مهم. أنا أوصي بقراءته، أنا استمتعت جدا بقراءته وبالحوار مع مؤلفه الشيخ عبد الرحمن منصور. جزاك الله خيرا أستاذنا،
أحسن الله لك،
ويعني نسعد بلقاءات
الله
عديدة في
شرف لي
يعني مشروعاتك المختلفة.
جزاك الله خيرا،
جزاك الله خيرا، يعني شرح الله صدرك لما هو آت أكثر بإذن الله تعالى. بشكر حضراتكم، وحلقة جديدة قادمة بإذن الله من برنامجكم سور الأزبكية.